ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية تصفية أهل الخير، مشروعية تصفيتهم تنشيطا لهم وتأييدا وتثبيتا لقوله إن وعد الله حق. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن الاستخفاف ممن لا يوقن، يعني نهي الإنسان أن يحمله من لا يوقن على الاستخفاف لقوله ولا يستخفن ولا يستخفن. واعلم أن الاستخفاف يكون له وجهان، الوجه الأول أن يستخفك الناس على أن تقول ما ليس من شرع الله، والثاني أن يستخفك الناس على أن لا تقول بشرع الله. فلا عندهم الآن الاستخفاف، استخفاف الناس للإنسان يكون على وجهين، الوجه الأول أن يستخفوه على أن يقول في شرع الله ما ليس منه، والثاني أن يستخفوه على أن يدع القول فيما كان من شرع الله، وكلاهما باطل. فمن الأول أن يستخفك الناس على أن تقول هذا حرام وهو ليس في شرع الله حرام، لا في شك مثلا سياح الناس عليك وكثرة الانتقاد وما أشبه ذلك، كيف تقول حرام شفا لأسنته؟ هذا ما يجوز، ما دمت تعتقد أنك على حق لا يستخفنك أحد أبدا. أما الثاني أن يستخفوك على ترك ما هو من شرع الله، فأن يقول الإنسان شيئا واجبا ويبين للناس، ثم لما رأى انتقاد الناس وصياحهم عليه فرق. والنظر بذلك مثلا رجل كان مقتنيا غاية الاعتناء بتسوية الصفوف في الصلاة، وكان حريصا على ذلك لأنه يرى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، حتى أنه غضب لما رأى رجلا باديا صدره وتوعد المخالفين بأن الله يخالفه فنقلوا، فصار يعتني بذلك ويحرص عليه، وربما تقدم هو إلى الشخص إذا لم يفهم وعدل يده بدأ الناس يصحون عليه، أنت تدفعنا، أنت تخلينا واسفيدنا ساعتين وأن ننتظر التكبير، نعم وصحوا عليه، قالوا من المنزل لست بمنزل، ما لا أبل تفسوا واعتدلوا وبس. وصدر هذا ممن استخفه الناس على فرق شرع الله، على فرق شرع الله. فالإنسان المؤمن يصبر ولا يستخفه الناس لا في هذا ولا في هذا، لا في هذا ولا في هذا، ما دام أنه يعتقد أن ما هو عليه هو شرع الله فلا يهتم بأحد. لو كنا نريد أن نخضع للناس كان هذا واحد يضرب بالطول وهذا واحد يضرب بالعرض، واحد يقول حرم كل شيء وواحد يقول خلك مرن وحلل كل شيء، نعم هذا ليس بصحيح، لأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل، مو عن هوى الناس بدأ يختارون، مسؤول عن أي شيء، عن شرع الله. فما دمت تعتقد أن هذا هو الشرع، لو خالف ما كان عليه الناس أو ما اعتادوه أو قالوا لك مثل هذا ما هو عليه الناس من قبلك أو هذا دين جديد، الحمد لله أن جعلني مجددة، إن كان ما أقول حقا فهذا من نعمة الله علي أني جددت، وإن كان ما أقول باطلا فهذا الدنيا على البطلة وأنا مستعد للرجوع. طيب المهم هذه الآية فيها عبرة عظيمة، بس هذا واحد، إن وعد الله حق، اثنين ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، ثلاثة كلها الداعي محتاج إليها والعالم محتاج إليها غاية الحاجة بل غاية الضرورة، ينتظر الفرج بقوله إن الله حق وعد الله حق، ويؤمن أن يكون النصر له لقوله إن وعد الله حق، ويكون ثابتا راسخا بحيث لا تستخفه أهواء الذين لا يؤمنون. نعم ما تزعي الرياء، نعم 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 هذا الأمر، وإن كان بعد نفسه فكيف تستخف أبدا، ما هذا هذا يجوز، هذا يمكن واحد في الجماعة هو اللي يتغير في هذا الشيء، ولا يتغير كل صح نبين له نبين له، ولا ينبغي أن تتخرج قاعد من هذه السنن على شنخوف الأرض، لأن لو أردنا نفعل هذا السن كل السنن لماعة العوامل كونه أو الواجبات أيضا نتركها حول الإسلام، يعني نبين صحيح أن الشيء اللي قد يكون منكرا يوضع له ويمهد له يمهد له. إحنا جربنا يعني جربنا هذه الأمور جربنا كان الناس يصرون علينا أول ما بدينا بتصوير الصفوف والحرص عليه والعناية به. حتى إني مرة في مصلى العيد جبت واحد مستقدم تأخر جبت متقدم كان براك نطلع من المسجد جبت براك من تبراك نعم يعني إلى هذا الحد ما يجب نعم. لما بدأنا لا نخير بين التكبيرات نظرا إلى أنه لم يكتب عندي في هذا السجن قالوا هذا ما نبي وما ندري إيش قاعد وهذا يغرنا ما ندري من قايم ولا قاعد وشلون هذا قلنا شايف إن غيرك ما يفعلون هذا الشيء لأن ما يطلعون على مشايخنا آخرين يفعلون هذا نعم. ومع ذلك لما أن الناس مدنا الحمد لله صار الناس الآن ارتاحوا لهذا الشيء وصار هذا من مصلحتي من أول الناس يمشون على التكبير إن نديته كانوا وانقصته قعدوا لو أنتم مثلا أربع ولا خمس ولا عشر الآن بدأ كل واحد منهم ينزل بنفسه السبب يخشى أن يكون في محل القعود ينتقده الناس أو أن يجلس محل القيام ينتقده الناس صار هذا فيه أسباب يكون يحطون بالهم على مراقبة الإمام. نعم لا ما نجعل له مجاملة ولا من يجعل مذهب هذا الحنابلة مستحب القتل ما نجعل دليل لكن بس مثلا ما نجعل هذا بطل ما نجعل هذا نعم وقد يصلون هذا صحيح هذا وارد وهم يقول مدى معه في هذا واسع وهو بحرام مثلا أما لو فيه نهي لا بس كما في النهي الأمر في هذا واسع هل سبب الناس يكونوا يصلي بهم أربع ركعات في أول الليل ثقيلات ومع ذلك أنا أقول إن فعلي ما هو بأحسن أنا أصلي ثلاثة أظن 23 أو 21 لكن مع ذلك أرى أن الأفضل أن يصلي 11 وأنا شكرت الأخوان اللي بعض الشباب عندنا السنة صلوا أربع ركعات طويلة في أول الليل وصلوا الباقي في آخر الليل وشكرناهم الله في الليل وصدق أن هذا هو الأفضل نعم ونسأل الله يعيننا إن شاء الله على شيء تعديل الوقت.
في واحد يقول أنه يستنبط من قول ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير أن التكبير على خيره أنها تغير يعني على استنباط
هذا المستنبط أجهل من حماره يقول أنا أعرف انقضاء صلاة الرسول انقضاء فهل صلاة الرسول تنقضي بالتكبير ولا بالتسليم؟ إذا علم أن التكبير له يريد الذكر كان هذه رواية في نفس الحديث كان رفع الصوت بالذكر حين صرف الناس من المكتوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان وفي رواية ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير
جل يكبر عند الله
يسلم الله إن رسول الله هو التكبير يمكن سبحان الله وحمد الله والله أكبر يمكن هذه الله أكبر أرفعها رسول أكثر من غيره
نستهين قول التكبير
نعم التكبير قبل التسبيح لكن ما لازم من هذا انه ما يكون التكبير من هذا يكون مباشره ما لازم من هذا يمكن الرسول ما يرفع صوته من تكبيره بالتكبير في اول هذا او انه احيانا يبتدئ بالتكبير اذا سلم نعم
راوي
غلب التكبير نعم قال التكبير عامه لانه على كل حال انه ما نمشي على الادله الواضحه ولا تلك هذا المشتبه. طيب ثم ناخذ فوائد الايه السوره قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. من فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في إنزال هذه الحروف الهجائية وهي ألف لام ميم وما أشبهها. ومن فوائدها أن الله عز وجل يتكلم بحرف وكذلك بصوت لأن ألف لام ميم من كلام الله وهي حروف وهذا مثل أهل السنة وجماعة وقد تقدم لنا البحث فيه مرارا وأن أهل السنة وجماعة يقولون إن كلام الله عز وجل في حرف وصوت. ومن فوائد الآية الكريمة علو شأن هذا القرآن بقوله تلك آيات. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن آية وعلامة على منزله بقوله آيات الكتاب. وسبق لنا أن الإضافة على تقدير منه فهي إضافة جنسية. طيب القرآن آية على منزله جل وعلا من أي ناحية؟ من صدق أخباره ومطابقاته للواقع، ومن حسن قصصه وحبها للنفوس وعدم مللها منها، لأنه ما من كلام يردد إلا ويمل إلا القرآن. والثالث من حيث الأحكام، حيث من أحكام عادلة نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم. ولهذا قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن مكتوب كما هو مقروء لقوله تلك آيات الكتاب. ومن فوائدها الثناء على القرآن بهذا الوصف العظيم وهو الحكيم. ومن فوائدها أيضا أنه لا يوجد في القرآن خبر سيق عبثا ولا حكم أثبت عبثا من الحكيم، لأن العبث ينافي الحكمة، ولا يمكن أن يكون في القرآن شيء عبث لا خبرا ولا حكما. ومن ثم قال تعالى: هدى ورحمة للمحسنين، فيها قراءتان كما سبق: هدى ورحمة وهدى ورحمة. فمن فوائد الآية الكريمة الترغيب، الترغيب في هذا القرآن بقوله هدى ورحمة. وكل أحد منا يطلب الهدى والرحمة، فهو هدى في العلم ورحمة في العمل، إذ أن العامل به ينال رحمة الله والمهتدي به على هدى وبصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم جمع الخير كله، فهو علم نافع بعد وعمل صالح، لأن علم نافع بقوله هدى، وعمل صالح بقوله رحمة، لأن الرحمة لا تنال إلا بالعمل الصالح. ومنها الحث على الإحسان لقوله للمحسنين، ومنها أن الإحسان سبب لميل العلم والعمل الصالح، لأن الله جعله هدى ورحمة لمن؟ للمحسنين. ومنها أنه كلما ازداد إحسان العبد ازداد علمه وعمله الصالح، يعني الحكم لا علق على وصف ازداد بزيادته ونقص بنقصه كما تقدم. ومن فوائد الآية في بعدها: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. من فوائدها أن إقامة الصلاة من الإحسان، لأن ما بعدها بيان بها الذين يقيمون. ومن فوائد الآية أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله، إن الله قدمها على إيتاء الزكاة، مع أن إيتاء الزكاة فيه نفع متعدد للغير، ولكن الصلاة أحب إلى الله منها وأفضل. ومنها الحث على إقامة الصلاة. من أين نأخذها؟ من ثناء الله على المقيمين لها، والثناء لا يكون إلا على فعل شيء محبوب مرغوب إلى الله. ومن فوائد الآية الكريمة فضل إيتاء الزكاة، وأنها تلي الصلاة بالفضيلة. نعم، لقوله ويؤتون الزكاة. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من أيقن بالآخرة لقوله وهم بالآخرة هم يوقنون. طيب، ومن فوائدها إثبات إثبات البعث، وهم بالآخرة هم يوقنون. ثم قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المقتصدين بما تقدم هم الذين على الهدى، فيتفرع على ذلك فائدة أخرى أن من خالف بما تقدم فليس على هدى، وأنه فاته من الهدى بقدر ما فاته من العمل ودقيق. ومن فوائد الآية الكريمة إظهار فضل الله عز وجل على هؤلاء الفضلاء لقوله من ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ربوبية الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق رب السماوات والأرض وما بينهم، والخاصة للمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن بهذه الأعمال الفاضلة الجليلة والاعتقادات النافعة يحصل الفلاح لقوله وأولئك هم المفلحون. ومن فوائدها أنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بذلك، بدءه الحصر لقوله وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من للتبعيد، وجار ومجرور خبر مقدم، ومن يشتري مبتدا مؤخر. وقول من يشتري معنى الاشتراء الاختيار، يعني من يختار، وعبر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى حرصهم على هذا الأمر، لأن الاشتراء كما تعلمون إنما يكون بالمعاوضة، فكأنهم لقوة اختيارهم لهذا الشيء كأنهم بذلوا فيه أموالهم لينالوه. إذا يشتري معناها يختار، وعبر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى قوة رغبتهم له، حيث شبه ذلك اختيار بالمشتري الذي يبذل ماله من أجل الحصول على ما اختاره. نعم. وقوله من الناس من يشتري لهو الحديث، هنا يشتري ويشري، هو بين الفرق، يشري بمعنى يبيع، ويشتري بمعنى يشتري يبتاع. طيب يبتاع، وعند الناس ان الشراء هو الاشتراء وليس كذلك. قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه يعني يبيعها، بدليل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، اشترى أنفسهم فهم بائعون. نعم نعم. وأظن الوقت قليل. قليلا والحديث من يضل عن سبيل الله في هذا تقدم الكلام على أول آية، وقلنا إن من للتبعير، وأن معنى الشراء الاختيار، وعبر عنه عن الاختيار للشراء للدلالة على قوة رغبته في ذلك. وقوله لهو الحديث، لهو الحديث أي ما ينهي منه عما يعني. لهو مضافة إلى الحديث من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فالإضافة على تقدير من، كما يقال ثوب خز، ثوب صوف، خاتم حديد، خاتم فضة، وما أشبه ذلك، فهي على تقدير من. وهكذا كلما أضيف الشيء إلى نوعه فالإضافة فيه على تقدير، على تقدير من. إذا لهو الحديث أي لهو من الحديث، واللهو كل ما يلهى به، والذي يلهى به آلة ما يكون في الشيء الباطل، وقد يلهى بالخير عن الشر، لكن أكثر ما يطلق له في مقام الذنب. وكل له ينهو به ابن آدم فهو باطل، إلا ملاعبة آله وترويض فرسه وما أشبه ذلك مما يكون فيه مصلحة، وإلا فإن الأصل أن ما يلهى به باطل. والذي يلهى به نوعان، حديث وهو القول، والثاني فعل، والثاني فعل يعني فالذي هذه إما حديث وهو القول وإما حركات وهي الفعل. والله عز وجل ذكر هنا لهو الحديث، فقال من الناس ما يشتري لهو الحديث، قال أي ما يلهى به عما يعني، كل ما يلهى به عما يعني فهو من لهو الحديث. وأما ما يعني الإنسان ولكن يلهو بالمقبول عن الفاضل فليس هذا من لهو الحديث، لأن له فائدة في اللهو بالمقبول لكنها فائدة ناقصة. ولا شك أن الأقوال مراتب كما أن الأفعال مراتب، فلو تلهى الإنسان بحديث فيه فائدة عن حديث أفيد منه، هل نقول إن هذا له الحديث؟ نقول إن هذا من له الحديث ولا لا؟ لا، لأن فيه فائدة ليس مجرد له من يلهو به الإنسان. وإذا كان فيه فائدة فإننا نقول لهذا الرجل إن اختيارك للمفضول عن الفاضل يعتبر سوء تصرف منك، والذي ينبغي أن تلهو بالأفضل عن المفضول. قال له الحديث عما يعني ليظل بفتح الياء وضمها، وأما الضاد فهي مكسورة على قراءتين، ليظل أي هو، ليظل أي غيره، يضل غيره. نعم، وفائدة القراءتين هنا اشتمال الآية أو اشتمال هذه الكلمة على المعنيين، وما هما؟ الضلال بنفسه وإضلال غيره. نعم، وقول يضل عن سبيل الله، عن سبيل الله طريق الإسلام، طريق الإسلام، والصواب أن يقال طريق الله وهو الإسلام، هذا الصواب. سبيل الله طريقه الموصل إليه والذي وضعه هو سبحانه وتعالى وهو الإسلام، فسمي طريق الله أو سبيل الله لأنه موصل إليه، ولأنه سبحانه هو الذي وضعه وشرعه لعباده. ويطلق على سبيل المؤمنين كما قال تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولا تنافي بين الإضافتين، فهو مضاف إلى الله لأنه موصل إليه وهو الذي وضعه وشرعه، ومضاف إلى المؤمنين لأنهم هم الذين يسلكونه. ومثله الصراط أضيف إلى السالكين في قول الصراط الذين أنعمت عليهم، وأضيف إلى الله لأنه الذي شرعه ووضعه لعباده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. نعم، ليضل عن سبيل الله بغير علم، قوله بغير علم هذا لا يعني أن هناك لهوا يضل به الإنسان بعلم، فهي إذن صفة كاشفة مبينة لحقيقة الأمر، أي أن فعله هذا ناشئ عن الجهل، عن الجهل بالله عز وجل، وعن الجهل بشرعه، وعن الجهل بحقيقة ما خلق له. كيف تتلهى بأمر لا تستفيد منه؟ هل هذا جهل ولا علم؟ هذا جهل، جهل بما ينبغي أن تعلمه لتعتبر به. ولم يمثل المؤلف رحمه الله، نعم لم إلا إذا يذكر فيما بعد، يذكر فيما بعد التمثيل، لكن كثيرا من المفسرين قال إن المراد بلهو الحديث هو الغنى، وممن قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك ابن عباس وجماعة، حتى إن ابن مسعود يحلف فيقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والغناء ينبت النفاق في القلب. وتفسير الصحابي حجة، تفسير الصحابي حجة حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العلم إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، يعني يكون كالحديث المرفوع. والصحيح أن الأمر ليس كذلك، أنه ليس له حكم الرفع إلا أن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه. فأما مجرد تفسير آية في مقتضى اللغة العربية فإن الصحيح أن تفسير الصحابي ليس في حكم الرفع، لكنه مقدم على غيره. ثم أعلم أن المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قد يذكرون تفسير الآية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فإذا قال ابن مسعود إن المراد بله الحديث الغناء لا يعني أنه لا يتناول غيره، بل يكون هذا على سبيل التمثيل فقط. ويدل لهذا قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد سكريس إلى اللي ما لها حد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض العلماء في التفسير: الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. وقال آخرون: هو الذي لا يزكي. ومنهم مقتصد، هو المقتصد هو الذي يأتي بالصلاة في آخر وقتها. وقال آخرون: هو الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط. ومنهم سابق بالخيرات، قال بعضهم: هو الذي يصلي الصلاة في أول وقتها. وقال آخرون: هو الذي يؤدي الزكاة والصدقات. هذا يشدل عليه على أن العلماء قد يفسرون الآية ببعض الأمثلة، نعم، فلا ينافي أن تكون الآية متناولة لغيرها. فتفسير ابن مسعود وابن عباس وغيرهما لله الحديث بأنه الغناء لا يعني أنه يمتنع أن يراد بالآية ما هو أعم. وعلى هذا فنقول: الآية تشمل كل لهو حديث لا نفع فيه من الغناء، ومنه أيضا مطالعة ما يكتب في الصحف والمجلات من الكلام الهراء الذي لا فائدة منه، فإنه في الحقيقة مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. وإذا كان يشد الإنسان إلى ما هو أبطل صار أشد، نعم. فعلى كل حال نقول: لهو الحديث كل حديث لا فائدة منه، سواء كان ذلك يجر إلى محرم أو لا يجر إلى محرم، لكن إن جر إلى محرم صار أعظم، صار أعظم. فإذا قال قائم: الآية يقول الله فيها ليضل عن سبيل الله أو ليضل عن سبيل الله، وأنت قلت إن لهو الحديث كل ما لا نفع فيه، وما لا نفع فيه قد يضل وقد لا يضل، فإننا نقول إن الإنسان إذا عود نفسه على أن يشتغل بهذا اللهو الذي لا نفع فيه جرته، إلى ما فيه مضرة، إلى ما فيه مضرة، لأن النفس إما أن تشغلها بالحق أو تشغلك بالباطل. واللام في قوله ليضل عن سبيل الله أو ليضل، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ الجواب: هي صالحة للأمرين. فإن كان الإنسان يقصد بلهو الحديث أن يضل غيره به فاللام للتعليل، وإن كان لا يقصد ذلك فاللام للعاقبة، فاللام للعاقبة. ونريد من الأخ إبراهيم يأتي بمثال للام العاقبة لا إشكال فيه. عندك؟
نعم. قوله: يكون له عدو وقدر.
وش؟
القصص.
إيه وش أوله؟
نعم. أولها يقول: التقطه آل فرعون.
التقطه آل فرعون.
ليكون
لهم عدو وحزن. فاللام هنا لا شك أنها للعاقبة، لأنهم ما أرادوا أن يكون لهم عدو وحزن. نعم. إنما أرادوا العكس. لكن العاقبة صارت كذلك. نعم.
تفسيره يعني الغنى، هل هو الغنى المحرم ولا كل الغنى؟
لا لا، الغنى المحرم. أما الغنى الذي ليس بمحرم فلا يدخل في الآية. إلا نعم. إلا إن شغل عن ما هو أهم منه صار داخل.
طيب اللي لا في فائدة بالخير ولا في يعني
مثل إيش
بعض الأشعار اللي لا يستفاد منها لغة عربية ولا يستفاد منها يعني
ترقيق قلب أو موعظة. هذه الله تدخل في له الحديث الذي لا ينفع ولا يضر لكنه قد يجر إلى ما يضر ولو لم يكن من ضرره إلا أنه ينهي عما هو أهم. ومن هذا الحديث أيضا من له الحديث الذي قد يضل عن سبيل الله ما يوجد في قصائد الصوفية. قصائد الصوفية البريئة من الشرك ولا بعضها شرك والعياذ بالله، بعضها حلول، بعضها يفضي إلى الحلول وأن الرب عز وجل حال في المخلوقات. نعم، فهذا معروف من شأنه حتى لو كان نكرا فإنه محرم. لكن بعضها ليس كذلك، إلا أن بعض الناس يتلهى به عن مواعظ القرآن والسنة حتى يكون ذلك ديدنه، وهذا لا يجوز. ويوجد الآن ما يسمى بالأناشيد الإسلامية التي استولت على عقول كثير من الناس حتى صار كأنما يقرأ القرآن دائما على لسانه وعلى قلبه. نعم، وهذا ذكر شيخ الإسلام في الفتاوي رحمه الله أن ذلك مما ينهي عن القرآن والسنة وحذر منه تحذيرا كثيرا. وبعض الناس يجعل أيضا في هذه القصائد يجعل معها دفا فيكون إلى اللهو أقرب منه إلى الذكر. وبعض الناس يقول أيها هذه أو أم كلثوم. نعم نعم، يقول أنت الآن مفروض عليك أن تفعل هذا ولا هذا حتى تقول أنا مخير بين الأمرين فأختار أيسرهما. على أن أم كلثوم قد يفعلها الإنسان وهو يشعر أنه مذنب فيحاول الإقلاع، لكن هذا يفعله على أنه متقرب إلى الله بذلك. نعم، فيستمر عليه. وما هذا إلا نظير هؤلاء الذين يتحيلون على الربا بالخداع والخام والهيل وما أشبهها، ويقول أي هذا أحسن أو الربا الذي في البنوك. يقول ما خليك تسمع لا تسوي هذا. فنقول هذا ليس الإنسان مخيرا بين هذا أو هذا، الحمد لله فيها أشياء مباحة يتمكن من فعلها بدون أن يفعل هذه الأشياء التي تصده عن القرآن وعن السنة. طيب، إذا الضابط في أهل الحديث ما هو؟ كل كلام لا فائدة منه، وأما ما فيه فائدة ولكن اشتغل به عما هو أفيد فليس لهوا لكنه خلاف الحكمة، إذ أن الحكمة أن يشتغل الإنسان في الأفضل عن المطلوب. نعم، حتى بعد يحفظوها، يحفظ القرآن بعد، حتى هذا دائم أناشيد. إذا تارة وتارة ما تدخل في الموضوع، إذا صار مثلا أحيانا قد تخرج تمشي أنت وياهم مثلا أو أنت نفسك يكون عندك مثلا ضعف وخوار وكسل وتريد أن تسمع هذه الأشياء يترقق قلبك، هذا لا بأس به. ولكن أنا قصدي بأولئك الذين اتخذوها ديدنا لهم، حتى أنه قيل لي إن بعض الناس يصلي وهو ينشد الأناشيد يقول سيبيه. نعم، فالله أعلم. على كل حال المسألة الإكثار منها والاشتغال بها عن مواعظ القرآن والسنة هو المحظور. هنا هو على كل حال إذا كانت معالجة. نعم، فالإنسان قد يعالج بالسم القتال. نعم، يمكن يعالج بالسم، وهذا نحن الآن نراهم يعطون الناس حبوبا وجرعات تكون قاتلة لكن يبتقيونها للعلاج، فإذا لم يكن طريق إلا هذا فلا حرج، لكن أيضا تكون مع الحذر الشديد.
خليهم ما صار صغيرة على أصوات جميلة. قد يكون صغير ولد غلام يمشي. قد يكون جميلا جدا. قد يكون أشد كثيرا من صغير.
والله على كل حال مسألة إن حسن الصوت إن كان يؤدي إلى فساد وثورا شهوة فهذا محرم. وإن كان لا يؤدي ولكنه يزيد الإنسان استماعا هذا فلا بأس منه. نعم. طيب إذن له الحديث يقول كل كلام لا فائدة منه وعاقبته ليضل عن سبيل الله بغير ويتخذها بالنصب عطفا على يضل وبالرفع عطفا على يشتري. قراءتان أولى قراءتان ليضل عن سبيل الله ويتخذها تكون عطفا على يضل أو ويتخذها عطفا على يشتري يعني ومن الناس من يتخذها هزوا. وبينهما فرق ولا لا؟ بينهما فرق لأن قراءة النص تجعل الحامل على من يشتري له الحديث الحامل له أمران الضلال واتخاذه هزوا. وأما على قراءة الرفع فإن الحامل على الشراء له الحديث شيء واحد لكن من الناس أيضا من يتخذ آيات الله هزوا أي مكانا للاستهزاء يقول ويتخذها هزوا مهزوءا بها. أشار المؤلف بقوله مهزوءا إلى أن المصدر هنا بمعنى اسم المفعول والمصدر بمعنى اسم المفعول كثيرا ما يأتي في اللغة العربية. قول مثاله لا وله ما هو بالذي قلت مصدر يأتي بمعنى اسم المفعول يعني مهزوءا بها. واتخاذ آية الله هزوا له أنواع كثيرة منها أن يستهزئ بالقرآن بنظمه وتركيبه ومنها أن يستهزئ بالقرآن بأخباره ويقول أساطير الأولين ومنها أن يستهزئ بالقرآن بأحكامه ومنها أن يستهزئ بالسنة ومنها أن يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام ومنها أن يستهزئ بمن تمسك بالسنة لا لشخصه ولكن لعمله وهو كثير. حتى إن بعض أهل العلم يقول إن الإنسان إذا صلى وهو محدث فهذا استهزاء بآيات الله ويقول إنه إذا عمل مبطلا من مبطلات العبادة فهو مستهزئ بآيات الله. وعلى كل حال كل من أتى أو كل من حول آيات الله عز وجل إلى هزء بالقول أو بالفعل أو بالهيئة فإنه يعتبر متخذا لها هزءا. والاستهزاء بآيات الله عز وجل ليس بالأمر الهي حتى إن أهل العلم يقولون من قال كفرا أو فعل كفرا ولو هازلا فإنه يكفر. واستدلوا لذلك بقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الله عز وجل أولئك لهم عذاب مهين. أولئك لهم عذاب مهين. أولئك اسم إشارة للجمع ولا للمفرد؟ للجمع مع أن الضمائر التي قبلها للمفرد. ومن الناس من يشتري ليضل ويتخذ فهي للمفرد. وهنا قال أولئك لهم جمع لأن من يشتري اسم موصول تصلح للمفرد والجماعة. فإن أفردت ما يعود عليها صرت متبعا للفظه وإن جمعته فأنت متبع لمعناه. ويجوز أن تراعي لفظها أو معناها ولا لا في كل الكلام ويجوز أن تغير. انظر إلى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار كل هذا على سبيل الإفراد التابع لللفظ. خالدين فيها على باعتبار المعنى، قد أحسن الله له باعتبار اللفظ، فهي آية واحدة ومع ذلك غير فيها الضمائر من مراعاة اللفظ إلى مراعاة المعنى إلى مراعاة اللفظ. نعم. أولئك لهم عذاب مهين، أولئك أي الذين يفعلون هذا الفعل لهم عذاب مهين، أتى في لهم وهو الخبر قبل المبتدا لإفادة الحصر، وأتى بالجملة الإسمية أولئك لهم لإفادة الثبوت والدوام والاستحقاق لهذا العذاب. وقول لهم عذاب، العذاب بمعنى العقوبة، ومهين أي ذو إهانة، يعني يهينهم والعياذ بالله، بدل ما كانوا يستعزون بأنفسهم ويسخرون بآيات الله حتى يضعوها عن مكانها اللائق بها، عوقبوا بمثل جنايتهم. ودائما الجزاء من جنس العمل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مثلا بمثل، إن تنصروا الله ينصركم زيادة بعد ويثبت أقدامكم. وعلى هذا فقس، فالجزاء من جنس العمل. هذا الرجل الذي اتخذ آية الله وزوا، مش غرضه من ذلك، غرضه من ذلك أن يضعها بين الناس وأن يجعلها محل سخرية غير معبوء بها ولا مهتم بها، فصار جزاؤه والعياذ بالله أن الله تعالى يجزيه بالعذاب المهين الذي يهينه ويذله. وإذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن ولا مستكبرا متكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أعوذ بالله. وإذا تتلى عليه أي تقرأ عليه آياتنا، من القارئ؟ أي إنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعون أو أي إنسان، إذا قرأت عليه آيات الله فإنه يولي مستكبرا يعرض، وليس إعراضا على وجه على وجه المماثلة أو إعراضا لشغل آخر، ولكنه يعرض مستكبرا والعياذ بالله. والاستكبار هنا استفعال من الكبر، والسين والتاء فيه للمبالغة، نعم، وليست للطلب، لأن السين والتاء تارة تكون للطلب كقولك أستغفر الله أي أطلب مغفرة، وتارة تكون للمبالغة مثل استكبر. فهنا ولا مستكبرا أي مبالغا في كبريائه والعياذ بالله وإعراضه عن آيات الله، كأن لم يسمع، هذه تشبيه في موضع الحال، يعني كحال الذي لم يسمعها، نعم، كحال الذي لم يسمعها في عدم الانتفاع بها، لكنه أخبث منه لكونه ولا مستكبرا. فالذي لم يسمعها قد يكون معذورا، لكن من سمعه ولا مستكبرا فهو كالذي لم يسمعها باعتبار عدم الانتفاع، لكنه أشد باعتبار توليه مستكبرا. ثم قال كأن في أذنيه وقرا، يقول صمما، كأن في أذنيه وقرا، الوقر الصمم، كأن الصمم يسد الأذن. فالمعنى أنه والعياذ بالله ما كأنه سمع الآيات، بل كأن أذنه التي هي محل السمع كأنها غير مستعدة للسمع، فهو لم يسمع وليس عنده آلة سمع. كأن في أذنيه أو أذن واحدة أذنيه وقرا، وقر الصمم. قال المؤلف وجملة التشبيه حالان من ضمير ولا، أو الثانية بيان للأولى، إنما هما في محل نصب على الحال، التشبيه هذا كله في محل نصب على الحال، حال من فاعل ولا، يعني ولا مستكبرا مشابها لمن لا يسمع ومشابها لمن في أذنيه وقون. طيب، وهذا في غاية ما يكون من بيان حال هذا الرجل في إعراضه وعدم انتفاعه بآيات الله. إذا طبقنا هذه الآية على حال بعض الناس اليوم وجدنا أنها تنطبق، فإننا نسمع بعض الناس إذا جاءت الأغاني في الراديو أو في التلفزيون، نعم، فتح قلبه وأذنه، وإذا سمع القرآن